الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فوقفنا عند مسألة متعلقة بالتي قبلها، والمسألة هي ضع وتعجل أو عجل وضع. وهذه مسألة مرتبطة بالمسائل السابقة في البيع والشراء، وصورتها أن يكون لشخص 1000 جنيه على آخر مؤجلة إلى سنة مثلا، طبعا الأجل إلى وقت معلوم، ما فيش أجل مفتوح. فإذا ذهب منها 7 أشهر مثلا، احتاج صاحب الحق فقال للمدين: عجل ما عندك وأضع عنك بعضه، أو بالعكس تيسر. إذا تيسر حال المدين فأراد الانتهاء مما عليه، فطلب من الدائن أن يعجل ما عليه على أن يضع مما عليه. يبقى الصورة: رجل له عند آخر بعقد آجل 100 جنيه أو 1000 جنيه كما هو مذكور، 1000 جنيه. فجاء الرجل اللي هو صاحب المال في حاجة إلى لم مال، انضغط كما يقولون في ناحية تجارية، حصل له أي عصارات أي شيء، حد يلم فلوسه، تمام؟ فذهب إلى كل مشتري وأراد أن يعجل ماله في مقابل أن يضع من ماله شيئا لصالح المشتري، تمام؟ دي الصورة الأولى، دي اسمها ضاع وتعجل، أو العكس، يعني ما لا تحتكر على الأول، أيضا العكس، المدين فتح الله عليه وبقى عنده من المال ما له ليس في حاجة إلا يقول أسدد بقى وخلص، ربنا فتح وخلص القصة مش عايزه خلاص. فردنا الرجل البائع قال له: يعني أنا أدفع بدل السنة وأعطيك الإيه بس نزل علي شيء. إذا الصورة إيه؟ الصورة واضحة. أولا ما ورد في المسألة عن أبي المنهال عبد الرحمن المطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي وأضع لك، عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين، نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. ده عند عبد الرزاق، وهذا عن عمر غير ظاهر في المسألة. المسألة بدأ إيه؟ يعني يلحظ من هذا النص، يؤخذ منه أشياء، نهانا أن نبيع العين بالدين، اللي هو دي تدخل في مسألة البيع بالتقسيط، نبيع السلع بالإيه؟ بالدين الآلي، دي تخضع للمسألة التي سبقت. أما ضع وتعجل قد يفهم منها، لكن ظاهر المسألة لا تخضع، لأنه يقال أنه عمر نهى، عمر منع، وهذه النص الوارد عن عمر. هل هذا ظاهر في منع ضع وتعجل؟ نعم، وإنما يتعلق بيع الأجل، وصدق بيان أصل المسألة. ده الأثر الأول عن ابن عمر. الثاني: صح عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، صح عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجل الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه، وفي لفظ قال: فهو ربا، كما في الموطأ عند عبد الرزاق. وعنه أنه لم يرى بأسا، ركزوا معاه من هذا النص، يبقى الصورة الأولى نهى إيه؟ نهي مطلق. صلى ثاني هذه أنه لم يرى بأسا بالعروض في ضع وتعدد. أنا عليه فلوس ما معيش فلوس خذ أي شيء من العروض، خذ ملابس، خذ مش عارف أي شيء عروض، ها أي شيء تاخده خذ مكانه. إيه الفرق بين الحالتين؟ كان كده؟ المهم إن أباح إيه؟ مقابل مقابل الشيء هم، يعني أباح الأصل، كان كده؟ يبقى النص الأول ابن عمر نهنه مطلق، الثاني خده بالإيه؟ من العروض. ادفع ما فيش مشكلة، باعه وادفع بالعروض بناقص. تمام؟ يبقى ظاهر المسألة اللي هخلينا عجل بمال عجل بإيه؟ لأن دي هينقص منها وده هينقص منه. صحيح؟ طيب. عن زيد بن ثابت عن عبيد أبي صالح مولى السفاح. كنت قلت أحد من إخواني بحث في الترجمة. ما انا يعني حبيت بحثت عنه ما في عجاله كده، بس ما كنت عارف من اخواننا لو حد شاف عبيد ابو صالح مولى السفاح ده في الموطأ. في تاني عن ابي صالح مولى السفاح، بس طبعا يثبت من عبيد هذا في الموطأ، وعند عبد الرزاق عن ابي صالح مولى السفاح بدون عبيد. فيعني هو الكلام واقف على الاستاذ، واقف على ايه؟ على هذا الرجل. فمحتاج بس نبحث، يعني حد من اخواننا يساعد بس شويه بحث عشان الوقت بس. قال: بعت بزا الى اجل فعرض علي اصحابي ان يعجلوا لي. الصوره هي بقى، عشان كده قلت فوق ايه؟ ممكن تاتي من البائع للمشتري ومن المشتري للايه؟ للبائع، لا فرق بين الحالتين. قال: بعت بزا الى اجل فعرض علي اصحابي ان يعجلوا لي واضع بعض الثمن وينقذوني المال، يعني نقدا كله. فسالت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تاكل ولا تكل. يبقى ايه؟ نهى عنه ايضا بهذه الصوره، ده في الموطن عند عبد الرزاق. صح عن الحسن البصري ومحمد ابن سيرين انهما كانا يكرهان، وقال ده الاصل بقى كما عند عمر يكرهان. تمام؟ وقال: لا بأس بان تأخذ العروض، لا بأس بان تأخذ العروض اذا اردت ان تعجل. ايضا هنقول ايه الفرق؟ اللي بيعجل بمقابل في المال يعجل بمقابل في الايه؟ في العرض. تمام؟ وايضا عن سعيد بن المسيب، وده اختلف عنه في ذلك ايضا، صح عنه كما قال ابن عمر، صح عنه كما قال ابن عمر، وابن عمر نهى ايه؟ مطلق ايضا. ومرة قال: تلك دراهم عاجلة بايه؟ بآجلة. ادي صورة المنع، تلك دراهم عاجلة بإيه؟ بآجل. اثنين: صح عنه أنه كان يقول: لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل فيعجل لك. أنه كان يقول: لا بأس أن تضع من دين لك إلى أجل فيعجل لك. يبقى نهي مطلق وأباح باحة مطلقة، وده صيح عنه وده صيح عنه. صح عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بذلك بأسا، وكرهه الحكم بن عتيبة والشعبي. يبقى إبراهيم رأى ما رأى سعيد وما رأى الغير، والحكم بن عتيبة والشعبي رأى أيضا كما رأى ابن عمر ورأى الحسن البصري وابن سيرين. وصح عن الثوري انه كان لا يرى بأسا بأخذ العروض. يبقى اللي نقل عن الثوري نقلا مطلقا لا يسلم له. تمام؟ صح عن الثوري انه كان لا يرى بأسا بأخذ العروض، او لو سلمنا معنى ما خفتش على هذا الاثر عنه، يبقى هيكون على الايه؟ على القولين، انه ايضا كما قال مطلقا ثم اباح الايه؟ العروض. وصح عن ابن عباس لما سئل عن ذلك فقال: لا بأس بذلك مطلقا. شوف بقى الكلام اهو، وعنه انه قال انما الربا، يبقى ده كانه ايه، عشان الجزئيه اللي اتت عن ابن المسيب انه تلك دراهم عاجله بايه، باجله ودي محل الربا فيه. فربما يكون المخرج لمن احل العروض ان اصبح مال بايه، بعرض، ما بقاش فلوس فلوس، ايه بقى، اتغيرت الصوره، تمام. لكن ابن عباس جاب من الاخر وعارف راس هذه المساله، قال انما الربا اخر لي وانا ازيده، وليس عجل لي واضع عنك. واضحه؟ نعم،
ليس العكس.
اي نعم، لا يعني اقصد هو كده يوضح المساله، فرق بين الايه، بين المسالتين رحمه الله ورضي الله عنهم. يبقى طعنه انه لما تولى عن ذلك فقال ربات بذلك. وعنه في روايه انه قال ايضا صحيحا انه قال انما الربا اخر لي وانا، ده الشرط هو بقى، اخر لي وانا منذ البدايه وانا ازيدك، وليس عجل لي واضع عنك. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا باخراج بني النضير جاءه ناس فقالوا يا نبي الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. اخرجوا الدارقطني بالعرض المذكور ومداره على مسلم بن خالد زنجي، هو كثير الاوهام صدوق وقد اضطرب في اسناده، ولذا ضعفه به الدارقطني. طبعا ذكر تعريف الدارقطني من ثلاث او اربع اسانيد، فأزاد في الاسانيد وأزاد في المتون الى بعضه، ولذلك الدارقطني حكم عليه بالاضطراب وضعفه به. وعلى اثر ما ورد في المساله فهي على قولين. القول الاول لا يجوز، اللي هو مساله ضاع وتعجل، هو قول ابن عمر كما سبق، وزيد بن ثابت وابن المسيب في روايه، والحسن البصري وابن سيرين، وقد أجاز وابن عمر وتبعهم مالك أخذ العروض في التعجيل. يبقى جبت الصورتين كما سبق، الصورة المطلقة والصورة الايه في مقابل العروض، وهو قول الشافعي في رواية، وأحمد في رواية وغيرهم، وانتصر له ابن قدامة، انتصر ابن قدامة لهذا القول. إذا القول الأول لا يجوز، القول الثاني يجوز مطلقا بلا قيد، يجوز مطلقا، وقول ابن عباس كما ترى، وقول ابن مسيب وفي رواية عنه كما ترى، والنخعي والشافعي في رواية، ورآه من المعروف، ورآه من المعروف، وأحمد في رواية وأبي ثور. والتحقيق أن القول الثاني هو الراجح عندي على ما سبق، بشرط أن يكون من غير شرط سابق لسد ذرائع الحيل، بشرط أن يكون من غير شرط سابق لسد ذرائع الحيل. وطبعا كسد الذريعة معمول بها شرعا، بل من أصول الشريعة سد الذرائع، وذلك من وجوه. الوجه الاول انه لا فرق من حيث الاصل، بقول من حيث ايه، من حيث الاصل، بين العروض والنقود، وان الشيناها فهي على سبيل الكراهة التنزيهية، فهي على سبيل الكراهة التنزيهية. انت عايز بقى تعمل معروف، يعني خليك بقى مع، يعني خد من باب المعروف ولا تاخدها من باب الايه. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض، ها اللي هو العوض بقى اللي هو ايه، بعوضه مش بقى، لا بعوضه بمال، بعوضه بعروض، بأي شيء غير الايه، غير الفلوس. مالك اللي قال هذا الكلام هو اللي قال. وقال ابن عبد البر، ولذا قال ابن عبد البر بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض، وانا قلت وقد أجاز أي الحسن وابن سيرين وابن عمر وتبعهم مالك في إجازة ايه، اللي هو العوض، اللي هو العروض بقى مقابل إيه. وقال ابن عبد البر بعدما ذكر قول مالك في إجازة العوض قال وأجاز الثوري والحسن وابن سيرين وطائفة ممن يرى ضع وتعجل ربا. يعني كأن ابن عبد البر لو تأملتم يقول ما ايه لسانه حال يكون مالفار، يعني الذي منع من المال هو الذي أجاز، وطيفة التي قالت بالمال هنا قالت بالإجازة هنا، تمام. قال وأجاز الثوري والحسن وابن سيرين وطيفة ممن يرى ضع وتعجل ربا. وقد قال ابن عبد البر خالف ابن عباس ابن عمر وزيد بن ثابت، ها يعني اصل هنا مساله ايه مبنيه على الاصل فيها انه ابن عمر وزيد بن ثابت خالف من وابن عباس خالف، يبقى ده حال امام صحابي في هذه الحاله بنرجع الى القرائن المحفوظه. اثنين انه اخذ لبعض حقه، ده التوجيه الثاني، انه اخذ لبعض حقه تارك لبعضه، انه اخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز. حد غفره وده بإرادته، لمصلحتي من جانب ومصلحة المشتري من جانب آخر، كما لو كان الدين، شو بقى هنا التنزيل هو بقى، كما لو كان الدين حالا، تمام. يبقى يجوز ان اسقط ولا لا؟ احنا بيعنا مثلا وخلاص ليه عليك دين الان، ممكن اقول لك خلاص دين وخلي دول ليه، في مانع؟ صح؟ مفيش مانع. يبقى كما لو كان الدين حالا. ثالثا وجود الخبر المرفوع الضعيف ضعفا خفيفا، يعني ليس شديدا يترك، وله ما يؤيده موقوفا عن ابن عباس وابن عمر من وجه، وابن المسيب وابن سيرين والحسن كذلك لما اجازوا العروض في التعجيل.
هو اللي نقل عنه القول الصحيح إليه.
أحسنت لطيفة جميل، أحسنت.
يعني يوحي برضو إن الخبر وإلا
أحسنت. يعني أنا بارك الله فيك، يعني أنا أكدت الأمر هذا، لكن جزاك الله خير، هذه تعجيل طبعا لفت نظر جيد من هذا الشيء. يعني ابن عباس هو الخبر هو الذي أجازها، تمام. يعني هنا الاول الحديث طبعا هنا بقى اعمال الموقوف الصحيح بدوار الخبر الضعيف اسناده ضعفا ليس بشديد. الذي قال الشيخان هنا ان ابن عباس الذي اصحح وعرف ما يقول الفرق بين الربا وبين عجل وتعجل، مناط الحكم في الاثنين هو الذي روى خبر النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. ما طبعا دي من القرائن برجح بها القول الثاني في مساله الجواز. يعني الرابع، أليس من استسلف شيئا وقضى خيرا منه فإنه يجوز من غير إخبار أو شرط سابق وله أجره إن شاء الله؟ كما كان الشيخ محمد حسني في الصغير فكر. يبقى أليس من استسلف شيئا وقضى خيرا منه فإنه يجوز من غير إخبار أو شرط سابق؟ خدت شيء من واحد وحبيت ترده له، يجوز ان ارده بايه؟ انت منك انت، طبعا ما فيش شرط، هو جزاه الله خير قال له خد واتفقت على حد معين وجه لحد وجيت رجعت له عليه زياده، ما فيش شرط طبعا. ده انا بطيب نفسي وقاضي منه من باب الايه؟ من باب المعروف، ما صنع عليكم معروفا فكافئوا فان لم تجدوا فانا وجدت، يبقى معروف امام معروف. ده عند البخاري ده ولا عند ابو داود؟ قرات عند ابو داود صح، حديث البعير. نعم احسن، نعم،
اللي هو لما التمس له بعيرا فلم يجد
عند ابو داود
مثله فقال له
عند ابو داود
في دو خيركم.
نعم فضل خالد. نعم وماشي، ده نص في المسألة صح، وعندكم رحم الله رجل سمحا وسمحا إذا وسمحا إذا فهنا السماحة بقى هم باب كل ده معروف مبني على المعروف بين يعني هو صنع عليه معروف فأنا باب أول أصنع عليه المعروف مش شرط طبعا ما يكونش فيه شرط سابق حتى لا يدخل في المحظور يبقى نذكر دي أيضا يبقى هنا اللي هو بس مجرد تتويج بالنص اللي هو الرابع دوت الحديث ابن عمر أنا أظن عند أبي داود إن شاء الله ها؟ نعم؟ عند أبي داود أنا أذكر أن قرأته عند أبي داود لحديث ابن عمر ابن عم عند أبي داود ولحديث اللي هو بقى من صنع إليكم معروفا فكفر لكن ده هيكون نص في الإيه؟ هيكون نص في المسألة وبجواره الحديث من صنع إليكم معروفة الحديث ورحم الله رجلا يبقى عندنا أدي واحد اثنين ثلاثة كذلك من القرائن مراعاة المصالح في ظل الأصلين الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وهنا هم على قولين ومن تبعهم صحيح؟ يبقى مراعاة المصالح في ظل الأصلين الكتاب والسنة وما تفرع عنهم إيه اللي تفرع؟ أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وهنا على قولين قول ابن عمر وقول زيد في مقابل قول ابن عباس تمام؟ وليس أحدهما بأولى من الآخر فالصحابي صحابي فالانتصار إلى القرائن بهذه الحال كذلك لما في ذلك من حظ وفير في باب السماحة في البيع والشراء لقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اشترى وأيضا يدخل فيه اللي هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه الحديث أيضا إذن المسألة ضع وتعجل جائزة إن شاء الله تعالى مسألة في بيع العربون بيع العربون الأثار الواردة في المسألة الأثار الواردة في المسألة أولا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أخرجه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن وهب المصري وذكر ابن عبد البر وذكر ابن عبد البر يبقى حط بقى قدام كده عشان ما تفكرش التنسي دوت يعني لابن عبد البر وذكر ابن عبد البر التنسي ايضا من الرواه كذلك اربعتهم القعنبي التنسي والقعنبي وهشام وابن وهب عن مالك انه بلغه عن عمرو بن شعيب به هكذا بلاغه والقعنبي ثقة في مالك وكان ابن معين وابن مدين لا يقدمان عليه أحد فيه وابن وهب ثقة حافظ وهشام متابع بهما وهنا نراه أتقن روايته صحيح؟ هو أخطأ بآخره وصار يتلقن بقى ما لما يسي حاجته من حاجة غيره أي حاجة بتجيله وتقص عليه بياخدها تمام؟ لكن هنا
تذكر عن شيخ عمر سمع من مالك وهو صغير يعني ما سمع من مالك صغير سمعه من مالك
ثابت
يعني ثابت هو مش وما سمعش بعد ما اختلط مثلا او ما كبر سنه مثلا كبر سنه انما سمع من مالك صغير فلعل روايته تكون عن مالك
ده الروايه دي فين عند الخطيب دي ولا فين
في ترجمه هشام
على هو يعني ولا تاني اسمها؟
لا انه في قصه يعني بيحكيها ان هو ذهب لمالك ليسمع منه
يعني مش ندى القصه دي يعني لا اصلها ولا عامه مش هتضر بحاجه هنا حتى يعني انا ذكرت هنا على اساس هذه اللطيفه ليه لان كان مثال ان الرجل الذي يختلط او الذي يغلط او الذي يهم قد ياتي على الجده في روايته فهو ده المقصود فهشام متابع بمين بثقتين متقنين في مالك تمام واتبع هنا على الجانب تمام فده بالنسبه لهذا الطريق واخرجه مالك في الموطأ دلوقتي يحيى واخرجه احمد قال حدثنا اسحاق بن عيسى اللي هو الطباع البغدادي وده صدوق لا باس به، وابن عدي والبغوي من طريق ابي مصعب الزهري اللي هو احمد بن ابي بكر، ثلاثتهم عمال اللي هم من بقى اللي هو هنا يحيى اللي وراه الموطا، وبعدين اسحاق بن عيسى واللي هو احمد بن بكر اللي هو ابو مصعب ايضا له روايه ابو مصعب في الموطا. تمام، يبقى ثلاثتهم عن مالك قالوا اخبرني، قال اخبرني الثقل عن عمرو بن شعيب به، وهذه جهاله ذات كقوله عن فلان، وتوثيق الثقه للمجهول كهذه لا يكسبه صفه العداله والضبط الا اذا صرح باسمه، ودي الكلام بقى اللي احنا ذكرناه في العلم، فقد يحتمل هذا وليس اضطرادا، فقد يحتمل هذا وليس اضطرادا، ان بقى ان روى عنه مالك كلام احنا ذكرناه في العلل الصغير للمراجعة، وكل بشرطه بين امام واخر، صحيح من غير اضطراد بقى، بشرط شرط ذلك او لا، شرط ذلك او لا، يبقى هنا كان في جهال الجهاله متى تزول؟ امام شرط ان هو طبعا جهاله الذات لازم يذكر اسمه لانه لا العين واضحه ولا شيء بالمره، لكن ما اذكر اسمه نرجع بقى لشرط الامام، هل شرط الا يروي الا عن ثقه او لا؟ او امام ثقه حافظ ولو هنا كلها شرط متعنف مثلا في الرجال كابن القطان وغيره، ابن مهدي شعبه هؤلاء الرجال دائما ينتقل ايه؟ الرواه، تمام؟ يعني مش هيكون فيه انه يكون متروك ولا كذاب ولا وضع الى اخره، يبقى حاله يمكن يمشي حسب ما يكون الحال اثناء العمل. ومن جهه اخرى قد يكون هذا المجهول ثقه عند عمن روى عنه بتفرعات بينتها في التعليق على العلل الصغير للترمذي، ولا يكون ذلك عند غيره من وجوه اخرى بينتها كذلك. ولذا ابن عبد يعني عجبني رحمه الله في التمهيد لما ذكر الروايات اللي تاتي، يقول ابن عبد البر والكلام على مالك في قوله الثقة عنده، شو الكلمة؟ يعني اتكلموا على مالك في قوله الثقة، هو طبعا ذكر برضو حتن مالك لا يروي إلا عن ثقة، بقول هذا معلوم جاي، إلا أن الثقة عند مالك بقول الثقة عنده، فقد تكون عند غير ليس كذلك، وده من الأئمة المنصفين وهو إمامه ومحرر دقيق في المذهب ورحمه الله تعالى أنصف في أيضا هذه القاعدة. تمام، يبقى يقال هذا الكلام ربطا بما سبق في العلل فلا يكون الامر على اطراده. واخرجه ابن ماجه بالعدل المذكور بيهقي كذلك، وابن عبد في التمهيد بالعدل المذكور ده رقم 24 ها لو مش ظاهر عندك، من طريق حبيب بن ابي حبيب اللي هو المصري عن مالك عن عبد الله بن عامر الاسلمي وده مدني عن عمرو بن شعيب به الى اخره موصولا، وحبيب كاتب مالك متروك وكذبه جماعة، وشيخ الأسلمي المدني ضعيف، وقد انفرد بهما ابن ماجة عن الجماعة، يعني ابن ماجة هو تخرج هذا الطريق فقط من ايه بعيدا عن الستة، فلا يعتبر به، جاء من طريق واحد مثل هذا فالإسناد طبعا هالك بهذه الصورة، ما ينفعش ان انا اقول ايه ده إسناد متصل وفي كلام. تمام، وكذلك ابي عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف وروى عنه ايه؟ وروى عنه مالك، لكن طبعا نقول هنا الذي يخدم هنا الكلام ان جاء من طريق حبيب، فما اقدرش اقول الا بقى ان لو جاء عن مالك من طريق صحيح عن عبد الله يبقى هنا ابي عبد الله مالك روى عن مدني وهو ضعيف. تمام؟ لكن طبعا مش هنسلم ان هذه الروايه انها جاءت من طريق مين؟ من طريق متروك. فلا يرتد بهذا على ما قاله بعض الائمه، بعض ائمه العلل والرجال كأحمد وابن معين وغيرهما من أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، لا سيما إذا كان مدنيا، وهذا ظاهر لا يخفى على طالب هذا العلم، وقد قال ابن عبد البر له عن مالك خطأ كثير ومناكير، اللي هو من؟ اللي هو حبيب، الكلام عن حبيب. تمام، وقد قال ابن عبد البر في حبيب له عن مالك خطأ كثير ومناكير، بشرط السوق ضيعوا الناس. وذاك رحمه الله ابن حبان ما ياتوا دي لطيفه منه رحمه الله تعالى، يقول مثلا في الراوي من مثل السوره يقول يروي المقلوبات على الثقات ويضع على الثقات ويجلب على الثقات. شوف ازاي يقول لا يحل الرات عنه. شوف الكلمه لا يحل، ما دام الامر بقى بالصوره دي تضيع الناس المحترمه يبقى خلاص ارموه خلاص بقى، لا تحل الراي عنه بالمره. طبعا لا تحل هنا على سبيل الايه؟ تقول لك ان ده لو الراي تحل على سبيل التحذير وعلى سبيل الكذاب والضعف
فلا حل. على سبيل التعدد.
اي رحمه الله تعالى، هذا كل في المرجوحين كثيرا يعني.
لكن احنا ده اللي مسلم ناخد في التبديح.
فين؟
احنا ده اللي مسلم ناخد كلامه في التبديح انه مغالي شويه يعني.
استاذ
مجروحين ابن
حبان
في هو هو طبعا مش الخدمة مش اعتراضها، لكن لو انت نظرت الى باب الـ يعني اذكر كلمه الحافظ ابن حجر خالص ابن حجر انه ان يقول يعني افرط في التوثيق وافرط وافرط في التجريح، ومع ذلك بيعتبر تجريحه في وسط تعديل الائمه، لانه لما بيجرح ودي لطيف لما بيجرح بيكون استقرأ. انت معايا؟ لما بيجرع بيكون ايه؟ استقرأ للراوي. فالحافظ بياخدها بادنى الاجلين كما يقولون يعني، او بادنى تام من اقرب الطريقين، لكن مش معنى الائمه مثلا يوثقوا وبعدين هو يجمل يقول لك ايه ده هذا وضعه كذاب ولا اعتبر، لا ما بعتبرهاش انت. هو ممكن بقى الحافظ يقول لك ثقه يهم كثيرا ثقه، انت معايا كده؟ لكن ما بيعملش الجرح الشديد او بمقابل الائمه، لكن بيعتبره في اصل التجريح، يقول لك كون ان هو يجرحه يبقى معنى كده نوقف بقى على روايات اخل فيها وهم فيها اغرب فيها، وده حقيقه بتقابل الباحث لما الحافظ ينعته مثلا ينعت راوي يقول ثقه يغرب، واجد ان يغرب ديت قالها ابن حبان مثلا، او نعت ابن حبان بوصف ما جرحه به، تجد بالفعل ان كلام الحافظ ابن حجر استنتجه من كلام ابن حبان والروايه دلت عليه. لكن لا يعتبر كده ابن حبان مطلقا بانه ايه ان ده تقول لك ده يبقى موضوع او ان يهلكه بالمره، ده لا، هو بياخد جرحه بس مش جرحه القاسي بمقابل قوه الائمه الكبار اللي هم عدلوا تعديلا مطلقا، لكن بيعملوا من جانب ينعت اللي هو الثقه او الصدوق الى اخره بوصف في تجريح، بس تجريح يمشي حاله فين؟ في المتابعات، ما لم يخالف ما لم يجد بالراي الى اخره. ده شان ابن حبان مع استقراءات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان من طريق الهيثم ابن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، هكذا موصولا. وهذا إسناد ظاهره السلام صحيح؟ فإن عمرو بن الحارث الأنصاري المصري ثقة فقيه حافظ، والهيثم بن اليمان الرازي. طبعا حطيت النعت ده مهم لسبب، قال فيه أبو حاتم الرازي صالح، وفي نسخة للجرح والتعديل زيادة صدوق، يبقى صالح صدوق، وضعفه الازدي. شوف بقى الكلام، وطبعا الازدي فين؟ الازدي لم يعتبر الحافظ جرحه،
ده هو مجروح
اه، ولا التاجي. وذلك دايما يجوا في الاخر خالص كده بعد ما يجيب الاكابر المتاهله في الجرح والتعديل يجيب دول في الاخر اخر شيء، وتجد دول سبحان الله كثيرا والجزال اخيرا تجد انه كثيرا ما يخالفون، يعني ان وثقوا الائمه وثقوا دي جرحوا، والائمه ما جرحوا دي عدلوا، تمام؟ فده من خلال النظر في ترجمه الرواه اذا كان فيهم مثلا الازدي او السكر، فضعفوا الازدي. وقد قال الدارقطني تفرد به الهيثم عن مالك. طبعا هنا لطيفه، معنى التفرد هنا ان مثل هذا الشيء عن مالك يجب ان يكون مشهورا في مثل هذه الاشياء. مين الهيثم بالنسبه للكبار في مالك؟ تمام. وعليه يتوجه قول ابي حاتم انه صالح حسن الحديث ما لم ينفرد او يخالف، واما اطلاق الازدي بعده فقد خالف اماما متاهلا وبلدي الراوي. يبقى اصبح الكلام هنا ايه؟ ما منشش معايا كده، ماشي معايا؟ طيب. ومثل هيثم لا يقدم بحال على مثل القعنبي وابن وهب وغيرهما في مالك، لا سيما عند خليك في السؤال.
يعني مثلا
التأثير
كلام
معتبر
في
الراوي،
وابو حاتم هو الرازي وثق
الراوي،
يعني المخالفه
هنا مثلا بالراوي. ما ادي مثال، ادي مثال.
يعني مثلا البخاري
مخالف
الراوي
دوت
مثلا ضعف،
وابو
حاتم اللي هو
بلديته بلديه 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 اولا بالنسبه لابا حاتم شديد في الجرح والتعديل صح، فلما بيعدل ما بيعدلش بسهوله، دي نقطه. النقطه الثانيه انه لا شك ان البلدي اولى واعرف، ودي قرينه، دي نقطه. النقطه الثالثه ان ما يكونش الراوي المتاهل في الجرح والتعديل من المتاهلين المتعسفين، انه يقول لك بقى ان كان بينه وبينه كذا، او كان الراوي ده مثلا مشكله في رايه، له راي مثلا من الاراء اللي هي المخالفه لاهل السنه والجماعه، فقد احتيت الراي، يقول لك لعل الطعن ده يكون في الراي الى اخره، كفرعات. تمام. ثم بعد ذلك الرواية اللي تقرب المسافة بين إمامين مختلفين في الجرح والتعديل، هل الرواية بالفعل انفرد بها أم توبر أم لها قرائن من مراسيل وموقوفات إلى آخره؟ ففي هذه الحالة بتبقى إيه حسب الرواية اللي في الباب، فهي ليست أيضا يعني هي معادلة حسب القرائن المحفوظة، تستطيع أن تحكم بين إمامين. فالمسألة مش فرضية، يعني إن أبو حاتم ده ابن مين أقوى، مين أعلى، ومش عارف إيه، والثوري مش عارف ده مالك، لا بتحسبش كده. فبتبقى لها قرائن محفوفة بها تستطيع أنك تحكم في الأمر. ولذا قال البيهقي: الأصل في هذا الحديث مرسل مالك. يعني إيه؟ يعني قوله بلغني، وهو ظاهر في جهالة من بلغ. فالحديث من طريق مالك لا يثبت، ووصله من طريق الهيثم، نقول ايه بقى؟ شاذ او منكر. تمام. بهذه الصوره في فائده جميله قوي، يعني اما قابلتنا هذه الصوره سررت بها، واردت ان ادونها لاخواني لا سيما الاخوه المنشغلين بعلم الحديث. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى بتهذيبه عن ابن المديني في علله حديثا عن عاصم ابن عبد العزيز الاشجعي عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب، ركزوا معي، عن سالم بن عن سليمان بن يسار وغيره، قال عاصم: حدثنيه مالك قال اخبرت، ها، قال اخبرت عن سليمان بن يسار فذكر. قال ابن المديني: ارى مالكا سمعه من الحارث ولم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا. أرى مالكا سمعه من الحارث ولم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا. على ما سبق في العلة انه كان مالك يقول: هل يوجد في كتابي؟ يبقى ان كان في كتب يبقى ده ثقة، مش في كتب يبقى ايه؟ اتخذت كلمة هناك في العلل، شوف ارتباط هنا مهم الكلام، لأجل ذلك أثرت أن أذكرها. قال ابن حجر بقى، ودي متعة من ابن حجر، دل على استقراء الكامل رحمه الله: وهذه عادة مالك في من لا يعتمد عليه لا يسميه. جميلة.
ودي على فكرة بقى يا دكتور، مش ليست عادة مالك بس، عادة أغلب العلماء اللي هم كانوا إذا روى عن متكلم فيه.
بس ما يبقى عندنا نص، يعني مثلا من إمام الأهل الاستقراء يجمع بين الواو ودراية، بتبقى قوية جميلة ليه. تمام. تمام. ودي بقى ايه؟ دي مهمة جدا اثناء الشغل العملي، والمسألة مش بس مسألة الصلاح فقط، لا، الصلاح بباب قوة الكلام في المصطلح بالايه؟ بالناحية العملية بقى، وتشوف كلام الأئمة رحمهم الله تعالى.
بل ان كان حديثهم ان هم كانوا يجهرون بالرواية عن صفات الاسماء، يعني اذا كان صفة سد كان يجهر باسمه، يعني على سبيل الانتصار يعني والتعالي مثلا، هو يروي عن صفات الاسماء، خلاف اذا روى عن متكلم
مخزون
يعني حدثنا الثقه مثلا،
يعني حدثوا بص في الارض، مش عارف الكلام ده عشان مش حد بالسنه. قلت: وهذا النقل سبيكه يحتاج الى تحليل، ومن ذلك اهتمام الائمه الكبار بمرويات بعضهم البعض. تمام. يبقى ابن المدينه معروف، من عارف من هو مالك، ومالك عارف من هو ابن المدينه، ائمه كبار. لكن ايضا هذا لا يكفي، لكن نظر ايضا بالايه؟ بالنويات والتلاميذ، وما اخذوا عن شيخهم. يبقى تمام الائمه الكبار ومرويات بعضهم البعض، يبقى هنا الجمع بين المرويه وبين ايه؟ وبين كلام الائمه. نص جماعه من ائمه العلل على أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة لا سيما المدني منه، وهذا محمول على الغالب، وهذا مثاله، ويوافق ما قاله ابن معين إلا الواحد والاثنين. ولن تصور هذا من ابن معين على أنه حصر إن واحد أو اثنين بس، تمام، وإنما هو على سبيل الندرة أو القلة. إيه بقى المسألة مبنية على الإيه؟ يعني مش شرط بقى واحد واثنين، مش لا يقدر الصبر، مقصد النظرة او القلة في من جملة ما روى الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كأنه لا يساوي شيء بالنسبة لبحره. وشرطه في اهل بلده اعلى في ذلك من غيره، وقال ابن حجر يؤكد ذلك. سعة علم ابن حجر وانه من اهل الاستقراء الكامل الجامع بين الرواية والدراية. اللي انا نظرت لهم في هذا الحديث، والحديث كله والكلام كله متكلم على انه طريق مالك، كل ضرب من طعن في حيث طعن فيه من طريق مالك، ان حيث يثبت ومضروا على مالك، ومالك قال اثق، ومالك قال عن بلغني، وكله اتكلم في ايه؟ في طريق مالك. لو قلت في هذه الزيادة خلاف ما ذكر، وروي من طريقين اخرين موصولين عن غير مالك. طبعا فينا طريق ذكر بن عبد البر، طريق انا نحطه في هذا الجانب على سيدنا عبد البر، لن يعتبره من طريق يحيى، من طريق حرمله بن يحيى اللي هو الراوي ايضا عن مالك الموطا. وروي من طريقين اخرين موصولين من غير مالك. الطريق الاول اخرجه ابن عدي في الكامل، ومن طريق البيهقي في الكبرى عن محمد بن حفص قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به، اي موصولا. أنا قلت إيه من أقارب موصولين، تمام. ومحمد بن حفص والقطان قال ابن حجر ذكره أبو عبد الله ابن مندى في تاريخه، وذكر أنه بغدادي حدث عنه ابن عيينة وابن القطان بالمناكير. يبقى أصبح الراوي هنا تجد أنه مفيش بجرح وتعديل، لكن جرح بالإيه؟ أحسنت بالمروية، ودي نقطة مهمة جدا. وصف ابن حجر بمقبول، مع ان ابن حجر هو الذي نقل هذا الكلام عن ابن مندى، تمام، ومع ذلك وصفه بالايه؟ بالمقبول، اذ لم يرد فيه جرح ولا تعديل صريح. وما ذكره ابن حجر عن ابن عيينة وابن القطان يعني الحكم عليه بايه؟ بمروياته. فقوله مقبول اي حيث يتابع، والا فلا يعتمد عليه، صحيح؟ يبقى في هذه الحاله هم له مرويات مناكير عنه، قد ياتي بغير مناكير، فإن توبع يبقى انتهى القضية، تمام. يبقى ده توجيه لكلام الحافظ ابن حجر مرجون في ظل ما نقله عن ابن عيينة وابن القطان من روايته. وهذا وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بالعزم المذكور من طريق حرمل ابن يحيى المصري عن ابن وهب عن مالك عن ابن لهيعة. ابن عبد أخرجه بإسناده من طريق حرمل ابن يحيى المصري عن ابن وهب عن مالك عن ابن لهيعة به. ها فهمناها دي؟ يبقى تجعلها فين؟ ابن وهب المفروض عن 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 ابن لهيعة، لا هنا ابن وهب رواه عن مالك عن ابن لهيعة، يبقى دخل المرويات الامام مالك. قال ابن عبد البر المعروف فيه ابن وهب عن ابن لهيعة، كأنه يعل ايه؟ الواد حرمانة صدوق اللي انا قاله عادك، لا المعروف ان من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. وطبعا هذه الرواية انا لم اقف عليها من رواية ابن لهيعة وحرمانة صدوق. اكتب بقى الزيادة دي. وقال ابن عبد البر، اكتب الصفحة وحط سهم كده واكتب. وقال ابن عبد البر وجدت في اصل سماع ابي بخطه رحمه الله. قال وجدت في اصل سماع ابي بخطه رحمه الله، ده بالنص من التمهيد، ان محمد بن احمد بن القاسم، ده ما اشوف مذهب الملك، ان محمد بن احمد بن القاسم حدثهم فقال حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب به مرفوعا. قاعدة مرة تانية لما قال ابن عبد البر: وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن القاسم حدثهم فقال: حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب به مرفوعا. وقال ابن عبد البر: وقال وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعة، وهذا الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعة. يبقى هذه الرواية أسد بن موسى عن ابن لهيعة، يعني هو كأنه يعل رواية حرملة اللي أدخل فيها مالك، ها؟ نعم، اللي أدخل فيها رواية ابن وهب عن مالك به. وقال ابن عدي، نرجع بقى لأصلنا، وقال ابن عدي: والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. وقال البيهقي: ابن لهيعة لا يحتج به، لا يحتج به. قلت: وقد أطلق تضعيفه، أي الحق أي ابن لهيعة، وقد أطلق تضعيفه ابن حجر في غير موضع من الفتح والتلخيص له. الثاني يبقى تلاحظ ان الامر ما هو مش في ضعف جوه لحاجة ابن لهيعة، يعني البعض بيصحح بيمشي ابن لهيعة على سيامة اذا كان من احد العبادة، تمام. لكن ولذلك قلت في النهاية ان الحديث من الوجهين دول مش شايف فيه اي اشكالية خالص، الا انه ضعف خفيف ممكن يشد بعضه، تمام. اخرجه البيهقي. لا لا طبعا، يعني هو يمشي بشرط المتابعات، يعني يكون كرأس في الاحتجاج يقول لا، انه في كلام يعني. اخرجه البيهقي، اخرجه البيهقي. طبعا كل هذا كلام معروف عند اخواني بقى اصحاب الحديث، انه 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 ده لا يحتج به استشهادا يعني احتجاجا، وانما يمشي باب الايه. نعم، اخرجه البيهقي في الكبرى، وابن عبد الله في التمهيد بالعزل المذكور من طريق ابي موسى الانصاري عن عاصم بن عبد العزيز الاشجعي عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن عمرو بن شعيب به. فيما لطيفه جميله اخواني بالنسبه لل مرجعه المجد للمزي. طبعا هنا عاوز اشوف مين عاصم، طب عايز اشوف الاسناد بنزول كمان، عايز اطمئن ان هو سالم من قبل كده، ما يكونش فيه مطروق وضع اي حاجه من هذا القبيل. لكن هيكون بقى فيه صدوق يهم بقى اوهام بتاع كله بيشد بعضه بعضا، تمام. فوجعت بترجمه عاصم بن عبد العزيز في المزي، فوجدت ذكر من شيوخي من تلامذه ابي موسى محمد بن مسنى، ابي موسى محمد ابن مسنى. فطبعا فرجعت ارجع ترجمه ما اطمئنتش، اجي هنا يومين مش جاي موسى صغير، وبعدين مش شايف ده في العناصر ده في المزي هو بقى، تمام، مش جاي معاه. رجعت انا مش مستريح مش مطمئن، تمام. فطبعا عشان كده دوت الجزئيه دي بقى، تمام. ابن عبد البر، رجعت ابن عبد البر رحمه الله بالتمهيد، فوجدت صرح بابو تمام، صرح كذا اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري، اسحاق ابن موسى الانصاري، وده ايضا من شيوخه اللي هو عاصم ابن عبد العزيز الاشجعي. فهو دي بقى توضع على حاشيه المزي بانه اللي هو ابو موسى الانصاري، لان الثاني بصري مش انصاري، ده اللي وقفني مصرح بالاسناد هنا ايه؟ ان قال ابو موسى الانصاري هنا، تمام؟ طبعا الثاني مصري. رجعت الانساب ربما يكون راح البصره، راح المدينه بتاع، ربما يكون في مخرج، ما لقيتش شيء، وقفت ما اقدرش اخلي المصري ايه؟ انصاري كده بالمزاج ما تمشيش. فابن عبد الله رحمه الله تعالى ساق الاسناد بتمامه، شوف تسميه الرجال مهم ازاي، فسماه ابو موسى الايه؟ اللي هو اسحاق، ايه حل المشكله خالص. اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري ابو موسى، اللي هو اسحاق ابن موسى الانصاري، فافضل المساله خالص. وده مصرح به كما ذكرت لك في روايه ابن عبد البر، وهو ثقه متقن واتبعته في الاسناد على من بعده. وعاصم صدوق يهل بالنظر ترجمته، وشيخه اللي هو الحارث بن عبد الرحمن ده له اوهام، صدوق له اوهام. والمأخذ في أوهامه إنما هو من طريق الدغوان، فإنه يروي عنه أحاديث منكرة، وطبعا ده بعيد عنا الآن. تمام، أنا بس بقول لك منين جه الأوهام بتاعته، هتكون من طريق. فأصبح ده رواياته معلولة بمن؟ بالدرواردي. والدرواردي معلوم بمين؟ في الحال دي بقى دي لطيفة، هي لا ما تعديش أبدا عليك وانت شغال. وقال أبو حاتم ليس بالقوي، ليس بالقوي. وقال أبو زرعة ليس به بأس. وقال ابن معين مشهور، وسبق النقل عن ابن المدين وابن حجر، وهذا يعني أن مالكا لم يرضى. ليه أنا ذكرت دي؟ لأن هنرجع لبقى اللي فوق، القصة اللي جابها فوق ابن حجر ابن المدين صف 216 صح؟ ذكر اللي هو الحارث ابن عبد الرحمن بن أبي زهاب. تمام، إن لا مالك ده مدني، ومالك ما رواش عنه، فدي ليه وجه من الإيه؟ ولي وجه من الإعلان، ما قولش تضعيفه، هو لم يرتضي مالك، حافظ على اللفظ. ليه؟ هو ما ارتضاهوش مالك. ليه ما ارتضاهوش؟ قد يكون في شيء في حفظه الى اخره، لكن مالك لم يرضى. تمام، نعم. احنا 117 ما احنا ما نحكي بقى، هنقول كيف هتعملها بس ما انتبهت صح؟ لا حضرتك وده صحيح. احسن. وعليه فالحديث من هذين الوجهين يحتمل من غير جزم. صحيح معايا ولا لا؟ ممكن نرده كده ولا برضه هو يحتمل كده من غير جزم؟ هو يحتمل. صحيح؟ نعم. لان اللي اعله يعني حتى رجعت البلوغ المرام الشيخ احمد يعني بارك الله فيه ونفع به بس الحالة، قلت ربما يكون جاب زيادات او اضافات ولا شيء، بس ما علق الا على طريق مالك في بلوغ المرام، لأنه وجدت في المنذر ابن الأوسط هو بيعطي ثناء الكلام كده، لأنه ابن المنذر قال وهذا خبره لا يثبت أيضا من طريق مالك. فدخل الشيخ أحمد تحت قال وقد علقت عليه في البلوغ، جاءت البلوغ ما وجدته علق بالمرة على طريق هذه الطرق، وإنما اكتفى فقط بالكلام على إيه؟ على طريق مالك وما ذكرته فيه. ثانيا، عن ابن عباس أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أغسته وإلا رددت ورددت معه درهما. أي الشرط هما، تمام، أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أغسته وإلا رددته ورددت معه درهما. أخرج ابن المنذر بالعزل المذكور والسياق له من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي بالعزل المذكور من طريق أبي شهاب الحمار، وسياقه أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم. كلاهما حماد والحمار عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، دي وإسناده صحيح كما ترى. عن عطاء وطوس أنهما كره العربون في البيع، وده صحيح. عن سعيد بن ميسرة البصري، طبعا سعيد في كلام شديد يعني هو مجرح، مجرح في الرواية، لكن الآن الكلام كلامه هو خرج عن محيط الايه؟ خرج عن محيط الرواية، يعني الكلام كلامه هو، لكن هو بقى لو أسأل إلى من بعد هنعيله أنه هو في كلام شديد يروي مناكير وأباطيل كلام يعني، لكن الكلام كلامه هو الآن. قال عن سعيد البصري قال لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ولا عربون في غيرهم، بس انا احتاج بس انظر الى محمد بن مسلم عنه وحميد بن عبد الرحمن. مجاهد كان لا يرى بالعربون بأسا، صحيح احتاج المثال على قولين هي بقى. تمام، زيد بن اسلم العدوي ده مولى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احل بيع العربون، اخرجه ابن ابي شيبة من طريق هشام بن سعد المدني، وده له اوهام، وفي الراكم المذكور عن معتمر بن سليمان كلاهما عن زيد به، وهذا مرسل صحيح لصححته المعتمر متابع لهشام، فالاشكاليه في هشام الخطه اللي في هشام تبعها من المعتمر هنا، وده مرسل الى ذلك. ايضا عن ابن سيرين انه كان لا يرى باسا ان يعطى الرجل العربون، ان يعطي الرجل العربون الملاح او غيره، تمام، فيقول ان جئت به الى كذا وكذا والا فهو لك. ركزوا بقى معايا، عايز واحد يديني ملمح في النص ده احسنت. ايه هو مساجد؟ هو شرط السلعة مشروطة والزمن مشروط. طبعا الثلاث سلع يبقى معنى ان هو يقول له ان جئت به الى كذا وكذا والا فهو لا. يبقى اصبح هنا في تحديد مدة نفهم منه تحديد الايه، مش موضوع مفتوح صحيح. طيب وده صحيح ايضا. وعنه عن ابن سيرين انه كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول ان جئت الى كذا وكذا والا فهو لا. ماشي يعني احنا انا مقال اقول قد يقول انا وقد يقول هو، يعني ممكن هو يقول ان جئته. طب لو المشتري قال ان جئت لك في الوقت الفلاني وما جئتش بيعه وخد الفلوس، وانا بصيت عليه بقول له انت معادك في الوقت الفلاني مثلا اسبوع من تاريخه، ان جئت في الوقت مين مش هيجي؟
هياخد
اللي هي لا طبعا هي موضوع اصلا
قبل الواحد حاجه اقول له ان جئت
لا على اساس البيع. لا هي مثلا انت شرطت الصوره اللي موجوده، البيع اصلا مفهوم على ايه؟ ان انا شرطت شرط اقول ادي فلوس وتيجي تاخد الايه البيعه صح. انا اديت الفلوس ومشيت، اشترطت شرط قدامك اسبوع من تاريخه انا كمشتري، وانا كبائع لما باخد منه العربون بقول له قدامك اسبوع من تاريخه تمام كده. يبقى في هذه الحاله انا ليه انا الشرط وليه اللي هو الشرط؟ ايه الفرق بين الصورتين؟ البيع اللي بيقول له البيع بيقول للمشتري هو انا ما كنا البيع بقول له ان جئته ولا هو اللي بيجي؟ تمشي يعني في تغير بين الحالتين؟
لا
طيب. يبقى هنا قال وقال فإن لم يجد فهو لا. ده طيب. عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وحمزة طبعا من الثقات، عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر، من اقتدى بدرهم فلا يأمرنا ولا ينهانا. الأثر بلوا عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب الآتي، ده اللي قال بيه احمد بن حنبل طبعا بما في الباب. ان كان الاصرم رواه باسناد من غير هذا الطريق فتبقى الحجه لاحمد قويه جدا، لان هذا الطريق مداره على عبد الرحمن ابن فاروق خالد، والا فالحوار هكذا. عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي ده صحابه امره عمر على مكه، اشترى دارا للسجن من صفوان بن اميه. دي لطيفه اتكلم فيها الحافظ، لان الحافظ الامام البخاري علقه في 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 الخصومات الصحيح. وفي لطيفه جميله قوي كانه البخاري بيرد على من يقول ان مكه لا يجوز ان يكون فيها سجن او ان يكون فيها كذا او يكون فيها عقوبات، بل هي لل ها تمام ان حرم والحرم لا ينفر اهله ولا كذا ولا يسجن ولا ايش الكلام ده كله. انا اذكر قديما كان يعني كان الامر كان في 91، فكان طبعا هناك ممكن بقى هناك السرقه كانت بدات تظهر لحد ما شويه، فيمسكوه ويقعد يعيط انا مش عارف ايه الكلام ده فهم ايه سموم وكده. فلما الموضوع اتسع بدوا يبقى في بقى هناك ايه بقى يلموا الحراميه دول ويحطوهم في عربيات كبيره سجن، وطبعا اللي بيتمسك بقى في الحرم ويسجن بصوره دي يعرف نفسه بقى ايه ان هو مع السلامه خلاص، روح بقى في الربع الخالي مطرح ما يروح ما حدش لا فيه محامين ولا يحضنهم تمام. فطبعا كان البعض كان لما اذكر هذه القصه الحوار اللي حصلت ديت انه كان البعض بدا يتكلم على ان مكه لا ينفر اهلها ولا يؤخذ سرداؤه كلام من هذا الكلام، وانه امن وانه كل من دخله كان امنا والكلام ده. فكان كلام جميل. ما اذكر دوما للشيخ اللحيدان كان له دائما مجلس مستديم حول خلف المقام، خلف اسال الله ان يبارك فيكم وتروحوا ان شاء الله تعملوا العمره، له مجلس دائم فين؟ خلف مقام ابراهيم. ده على طول يوميا بعد صلاه المغرب. فطبعا ايه هو الظاهر عرض بمثل هذا الكلام واتكلم بان جواز عام يبقى فيه سجن ويبقى فيه عقاب ويبقى فيه كذا ويبقى فيه كذا، وفرع مسائل فرعات فقهيه جميله. فرحمه الله ابن الامام البخاري لما ذكرت الاثر وعنده معلقا تذكرت الايه الاحداث قديما حدثت، فيعني رحمه الله الائمه والعلم جميل وتبعاته. عن نافع بن الحجر الخزعي اشترى دارا للسجن من صفوان ابن اميه، من صفوان ابن اميه القرشي، وده صحابه ايضا، باربعه او في البعض بثلاثه الاف. باللفظ ثلاثه ده ما جاش الا من طريق اللي هو سعيد بن مسروق والد الثوري، باربعه بثلاثه الاف درهم لصفوان، فان رضي عمر فالبيع له، وان لم يرضى عمر بالبيع يعني كما في السياق، فاربعه دراهم لمن؟ فاربعمائه درهم لصفوان، فاخذها عمر. وهذا محل الكلام، ان يعني ان تمت البيعه يبقى ما تمتش يبقى انت خد ايه 400 درهم واحنا ناخد الايه خلاص، وانا مش هاخد البيع مش هتكلم. انا ما خليتش لك حاجه جاي، انا ما خليتش حاجه. اخرجه ابن ابي شايب بن المنذر بالعدد المذكور، اخرجه ابن ابي شايب وابن المنذر والمزي بتهذيبه من طريق عمرو بن دينار، وعبد الرزاق اخرجه كذلك عن الثوري عن ابيه اللي هو الثوري اللي من بقى؟ سفيان بن سعيد الثوري، يبقى ابوه اللي هو سعيد بن مسروق، وده ثقه ايضا، كلاهما عمرو وسعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع به اللي هو نافع بن الحارث اللي هو فوق في اول مساله، وده ضعيف لجهالتي، وطبعا كان ضعيف لجهاله ابن فروخ. انا هنا كان في زياده في المساله هذه اللي هو الاثر انا اذكره طبعا، ونرجعه بقى ان شاء الله تتمه المساله في المجلس القادم. القاسم ابن محمد عن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا، فقال ان اخذته فلي والا فلك الدينار. ده ابن المنذر من طريق عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي، اخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء عن اسماعيل بن ابي حكيم عن القاسم به. وعبد العزيز ده انفرد ابن المنذر، الاسناد ده ما وجدت الا ابن المنذر اخرجه. والدراوردي طبعا صدوق لين الحفظ، ولم اجد له متابعا في هذا الاسناد. وشيخ ابن طحلاء المدني ذكر ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، هنا في لطيفه هنقف عندها. وذكر ابن حبان في ثقاته، وذكر ان مالكا روى عنه، وهذه فائده تفيد بانهم وثقوا عند مالك على ما قرره احمد وابن معين وغيرهما. ايه درجه التوثيق بقى؟ يبقى هنا، لكن المقصود انه ابن حبان ذكر هذه الزيادة لما يذكرها ابن أبي حاتم الله نقب عليها في الجرح، لأنه عرض المسألة وروى عمن روى ولم يذكر مالكا فيه. وإن شاء الله في المجلس القادم نذكر المسألة، والمسألة على قولين من الجمهور أحمد بن حنبل، ونحرر إن شاء الله تعالى في وقتها، ثم نذكر بعد ذلك في الحديث حديث جابر ابن عبد الله. طبعا ده طال، ده أنا قد إيه في الحديث ده؟ ما الشيخ احمد عبسام يعني هو يقول لك احنا عايزين براحتنا علشان ايه؟ اظن بعد كده يعني ايه كاد ان احنا نشعر بالملل، لكن ما خدناش حاجه، صحيح؟ طيب، هل هو حديث جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكه عام الفتح ان الله ورسوله حرم، وتبقى فيها دلاله ان شاء الله، ان الله ورسوله حرم، يبقى الرسول ايه؟ يحرم. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير.